شرح مختارات من الشعر الجاهلي لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ إن شاء الله على بركة الله في شرح بعض المعلقات وبعض القصائد لنقف منها على مادتها اللغوية أولا ثم على ما فيها من معاني مفيدة ثانية. وهذا العلم علم اللغة قبل أن نعرفه ينبغي أن نعرف ما هي اللغة. اللغة من لغة يلغو بمعنى تكلم أو لغي يلغى بمعنى هذا أو لهج بالكلام أو لغى يلغى. ومن هذه المادة قول الله تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ومنها قول الشاعر ورب أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفز التكلم. ورب أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفز التكلم. واللغة فعلة حذفت واوها ونظير ذلك ذوبة وقلة. أصل فيها لغوة فحذفت واوها. وما كان على هذا الوزن محذوف الواو يجمع على فعات وفعون، فهي تجمع على لغات ولغون، وإذا جمعت على لغون فتكون حينئذ ملحقة بجمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتجر وتنصب بالياء، وارفع بواو قال ابن مالك، وارفع بواو ارفع بواو وبيجر وانصب، وارفع بواو وارفع بواو وارفع بواو وارفع بواو وارفع بواو وبيجر وانصب سالم، وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبهين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، هي من باب السنة، سنة تجمع على سنين والسنون، في الرفع سنون وفي النصب والجر سنين، كذلك نقول فيها هي في الجمع لغون في الرفع ولغين ولغين في لغين في لغون في الرفع ولغين في النصب والجر. وأما لغى يلغو ويلغي فهي بمعنى أخطأ، وهي التي أشار إليها ابن مالك في واويته فقال ودسوت نفسك لم تزك دسيتها ولغوت أي أخطأت مثل لغيته. وأما في الاصطلاح فاللغة عند ابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وعند ابن الحاجب والأسنوي هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. وأما علم اللغة فهو علم تعرف به مفردات اللغة وأصولها التي ترجع إليها والأشكال التي تحكمها. وموضوعها موضوع علم اللغة هو مفردات اللغة من حيث المعاني التي تدل عليها والأصول التي ترجع إليها والأشكال التي تأخذها وتبنى عليها. واختلفوا في نشأة اللغة، إذن هذا التعريف، أن نحن عندنا دائما في كل فن مقدمات هي التي أشار إليها المقال في إضاءة الدجنة، يستحسن أن نقف عندها لأنها بمثابة المفاتيح والمقدمات والكليات التي يفهم في إطارها الفن، وهي التي قال فيها من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع التلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. مقدمة الأولى علما بحده، حده قلنا وموضوعه قلنا، وواضع نشأة اللغة اختلفوا فيها، فذهبت طائفة من العلماء وعلى رأسهم عباد بن سليمان إلى أن الألفاظ تدل على المعاني بذاتها تدل على المعاني، أن اللغة تدل على المعاني بذاتها كدلالة بعض الأصوات على الألفاظ التي تحكى بها كخرير المياه ودوي الريح وصهيل الخيل ونعيق الغراب ونهيق الحمار، ويضعف هذا المذهب أن اللغة إذا دلت بذاتها على الألفاظ يقتضي هذا أن يعلم كل إنسان جميع اللغات، لأن الدلالة الذاتية لا تختلف باختلاف اللغات، ويقتضي كذلك أن لا توجد ألفاظ لها معنيين متضادين، كالجون للأبيض والأسود. المذهب الثاني أن اللغة من اصطلاح الناس ووضعهم، وهو مذهب أبي هشام ومن تبعه ومذهب المعتزلة كافة. قالوا اللغة وضعها أولا واضع أو مجموعة ثم أفهموها سواهم بالإشارة، كما تفهم الأم ولدها الصغير اللغة بالإشارة. ويضعف هذا المذهب أن اللغة إذا كانت اصطلاحا فليس الأولون أحق بها من الآخرين، ولم يروى عن أحد من المتأخرين أنه اصطلح على مفردات من مفردات اللغة. وأيضا الاصطلاح يحتاج إلى تقنين وتفاهم تامين، وهو ما يعصر من خلال الإشارة فقط. المذهب الثالث أن اللغة في بداية وضعها، أي أنها وضعت ابتداء من قبل الله وانتهاء من قبل الناس، أي أن القدر الذي لا بد منه لكي نستطيع الاصطلاح، لكي نبني الصلاحا، لكي نتفاهم حتى نصطلح على ألفاظ معينة، هذا من وضع الله، وما بقي من وضع الناس. وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفرايني ومن تبعه. والمذهب الرابع أن اللغة من وضع الله، وضع إما أنه علمها للأنبياء، كل نبي علم لغة قومه، أو أن الله تبارك وتعالى خلق علما ضروريا للإنسان يفهم به اللفظ، وخلق نطقا خلق له القدرة على النطق بذلك اللفظ. وفي كلا الحالين لم يضع الله اللغة جملة، إنما وضعها متلاحق، ما وضعت متلاحق عبر الأزمان. وهذا المذهب الرابع لا يختلف عن المذهب الثالث في جوهره، ويستدل لهما معا بقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وبقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وبأن الله تبارك وتعالى ذم الاصطلاح في قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا لا ينافي أن بعض الألفاظ أن هناك تناسبا بين بعض الألفاظ وبعض المعاني، كفعلان مثلا للاضطراب، غليان جولان، وك المصدر المضعف لتكرير تضعيف المصدر صلصلة زلزلة، وكفعلا للسرعة للبشكة وجمزة، وكاستفعل للطلب، وك تكرير العين للتقوية فرج وفتح، وكجعل بعض الحروف على سمت بعض الأحداث التي تعبر عنها، مثل الخضم للرطب لأكل الرطب، والقضم لأكل. ومن ذلك أيضا تفاوت المعاني بتفاوت الحروف، تفاوت المعاني في القوة، كالنصح والنطح والنضخ. ومن ذلك أيضا الشخير بالفم، والنخير بالمنخر، والكرير صوت الصدر. ومن ذلك العطعطة تتابع الأصوات، والغطغطة الغليان. والذي حققه ابن الحاجب وغيره أن هذا الخلاف لا فائدة فيه وليس من ورائه طائل. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ محمد بابه بن عبيد الديماني فقال: حدوث للغة للتعبير بها عن المضمر في الضمير من لطف ربنا. وذي العبارة أجدى وأيسر من الإشارة، وتثبت اللغة بالنقل فقد كذا بأخذ العقل من نقل الورد. اللغة تثبت بالنقل كما تثبت بأخذ العقل من النقل. مثال ذلك من عند تتبع العلماء للغة وجدوا أنها من صيغ العموم، لكن لم ينص أحد العربي على أنها صيغته، هذا بالعقل للعقل وحده، لا تثبت اللغة بالعقل وحده ولا القياس. وفي الأخير شذ بعض الناس إشارة إلى مذهب الحنفية وغيرهم ممن قالوا بالقياس في باب اللغة، فقالوا كل ما أسكر نسميه خمرا. وفي الأخير شذ بعض الناس، وهي توقيفية في الأظهر. المذهب الرابع طبعا الذي أتحدث عنه سابقا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب أبو الحسن الأشعري، وهي توقيفية كما وهي توقيفية في الأظهر كما عليه جلهم والأشعري، وعلمت بوحي أو بخلق نطق علم ضروري وخلق نطق علم ضروري وخلق نطق. أما أول من ألف في اللغة فهو الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 170 هجري، ألف كتابه العين الذي رتبه على مخارج الحروف تقريبا. بدأه بالعين، مثلنا بالحاء فالهاء فالخاء فالغين فالقاف فالكاف فالجيم فالشين فالضاد فالصاد فالسين فالزاي فالدال فالطاء فالدال فالتاء فاللاء فالذال فالثاء فالراء فاللام فالنون فالفاء فالباء فالميم فالواء وفالواو فالمهموز فالياء. هكذا رتبه، وهو ترتيب يختلف عن ترتيب كل المعاجم التي تلته. ومن أشهر الكتب بعده كتاب أبو بكر، كتاب أبي بكر بن دعيد المسمى الجمهرة، ورتبه على حروف المعجم معروف. واختصره الصاحب إسماعيل بن عباد في كتابه الجوهرة. ثم من أشهر الكتب بعد ذلك كتاب إسماعيل بن حماد الجوهري المسمى بالصحاح، وقد التزم فيه الصحة أنه لم ينقل إلا ما صح من اللغة، لم يخرج في كتابه إلا ما صح من اللغة. ثم من أشهر الكتب بعد ذلك كتاب ابن فارس المجمل، ثم كتاب ابن سيدة الأندلسي ويسمى المحيط، يسمى كتاب ابن سيدة الأندلسي. المحكم والمحيط. ثم من أشهر الكتب بعد ذلك كتاب محمد بن يعقوب الفيروزابادي، وهو المسمى القاموس المحيط، و أيضا تبع طريقة خاصة فيه، ولهذا قال أحدهم إذا رمت في القاموس كشفا للفظة فأولها فآخرها للباب والبدء للفصل، ولا تعتبر في بدئها وختامها مزيدا ولكن اعتبارك بالأصل. ومن أنفع كتب اللغة المتداولة كتاب المقاييس في اللغة لابن فارس، وكتاب فقه اللغة للثعالبي، وكتاب المزهر للسيوطي، وكتاب المنتخب لكراع النمل، والقاموس المحيط للفيروزابادي. ويمكن أن نقول إن التأليف في اللغة إذا رتبناه بحسب القرون يكون على النحو التالي: في القرن الثاني الهجري، أول التأليف كان في القرن الثاني الهجري طبعا، اشتهر فيه جماعة من العلماء ألفوا في اللغة، على رأسهم الخليل بن أحمد الفراهدي في كتابه العين، ثم الفراء في كتابه النوادر واللغات، ثم الأصمعي في كتابه الأجناس، وأبو بكر بن مدريد في كتابه الجمهرة، وممن ألف في هذا العصر كذلك إبراهيم بن المبارك اليزيدي وإبراهيم اليزيدي. ومن علماء القرن الثالث ما لا بالنسبة ل أبو بكر بن دريد من علماء القرن الثالث، ليس من علماء القرن الثاني. علماء القرن الثاني منهم كما قلنا الخليل بن أحمد الفرائدي، ومنهم الفراء، ومنهم الأصمعي، ومنهم إبراهيم بن مبارك اليزيدي. ومن علماء القرن الثالث أبو بكر بن زعيد في كتابه الجمهرة، وابن الأعرابي في كتابه النوادر، والأنباري في كتابه الزاهر، وكراع النمل في كتابيه المنتخب والمنضد والمنتخب، وكذلك من هؤلاء العلماء الذين ألفوا في العصر بن السكيت وابن كيسان والزجاج والمفضل بن سلمة وأبو جعفر الطبري وغيرهم. ومن علماء القرن الرابع إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح، وابن القوطية في كتابه الأفعال الثلاثية والرباعية، وابن فارس في كتابيه المجمل والمقاييس مقاييس اللغة، والزبيدي في مختصره على العين كتابه مختصر العين، والزجاج في كتابه مختصر الزاهر. ومن علماء القرن الخامس الثعالبي في كتابه فقه اللغة، وابن السيدة الأندلسي في كتابه المحكم والمحيط، ابن التيان واسمه تمام بن غالب في كتابيه الفائدة الفوائد والموعب في اللغة. ومن علماء القرن السادس أبو محمد بن بري من علماء القرن الرابع، كذلك ابن مقسم وابن دستوي وأبو علي القاري والقاري و العجلاني من علماء القرن الخامس، هذا من علماء القرن، لا هؤلاء من علماء القرن الرابع، وما علماء القرن الخامس كما قلنا هؤلاء من علماء القرن الرابع، أما علماء القرن الخامس كما قلنا هم منهم الثعالبي ومنهم ابن السيدة الأندلسي ومنهم تمام بن غالب. وعلماء القرن السادس منهم أبو بكر بن محمد، أبو محمد يعني ابن بري صاحب كتاب الحواشي على الصحاح، وكذلك منهم ابن مغيرة والدهان وغيرهم. ومن علماء القرن الثامن والتاسع السيوطي في كتابه المزهر، ومحمد محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه القاموس، قاموس المحيط. هذا بالنسبة للوضع. والنسبة بين هذا العلم وغيره، بين هذا العلم وغيره من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجه، نسبة العموم والخصوص الوجه. وللمعاني نسب تبين وهي التساوي ثم التباين، ثم عموم وخصوص انتسب الوجه فالمطلق رابع النسب. معاني نسبها أربعة: التباين والتساوي، نسبة العموم المطلق، نسبة العموم الوجه. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساوى، ثم عموم الوجه، ثم عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا افترقا من جهة. أما إذا اجتمعا افترقا من جهة فهو العموم المطلق. هنا نتحدث عن عموم الوجه، معناها يشترك علم اللغة مع علوم الشريعة في بعض الأبواب وينفرد ببعض الأبواب، وتنفرد هي ببعض الأبواب. وما استمد منه، استمد هذا العلم علم اللغة من الكتاب والسنة الشعر العربي ونفيه، الذين يحتج بشعرهم وبنهرهم. وحكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض على وجه كاف سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به لم يسقط عن الباقين بل يأثم الكل. وفرض الكفاية هو الذي عرفه في الأصول فقال: قد يقع الفعل على التأخير في فاعل أو مفعول أو وقت يفي، أولها إذا المهم قصد حصوله من أي فاعل بدأ. فرض الكفاية يسمى المهم وهو على البعض، فقيل منبهن وقيل بل معين وقيل بل هو على الكل ولو بأجل، لكن يرى بالترك إثم الكل والظن يكفي في حصول الفعل. فضله علم شريف، لأنه به يفهم كتاب الله، وبه تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يتفاهم الناس ويتواصلون. ولهذا قال أحد علمائنا وهم في المنذال ابن متالي قال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ ذا من قوله: وعلم آدم الأسماء ألزم التعلم. واسمه علم اللغات، فائدته هي القدرة على إيصال المعاني التي تجول في الذهن، والقدرة على فهم ما يجول في خواطر الآخرين، وهو الأداة التي لا غنى عنها، فائدته تتجلى، وفائدته تتجلى أكثر في أنه الأداة التي لا غنى عنها لفهم الكتاب والسنة. مسائله هي غريب اللغة والأجناس اللغوية، المثلثات، المقصورات والممدودات، والاشتقاق، والإبدال، ومخارج الحروف، خصائص اللغة، ومبحث صحة مبحث ثبوت اللغة وضعفها وشذوذها، ثبوت اللغة وضعفها وشذوذها، و وغيرها. نحن الآن نتحدث عن اللغة العربية. اللغة العربية نسبة إلى العرب، والعرب والعرب في اللغة للجدب ترد وللصحاري والقفار فاستفد. العرب في اللغة ما معناها؟ معناها الجدب والصحاري والقفار. والعرب في الأصل أغلبهم يسكنون ما يسمى بجزيرة العرب، وهذه الجزيرة حدودها من الجنوب البحر، بحر العرب الذي ينحدر من نهر الهند، بحر الهند، ومن الشمال الشام وجزء من العراق، ومن الغرب البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، ومن الشرق الخليج العربي والعراق. وتأثرت طبعا، تأثر العرب الذين يسكنون في هذه المنطقة بجيرانهم، ففي الجنوب من الجنوب والشمال والشرق والغرب، وفي جزيرة، ففي الحجاز مثلا التي تعتبر قلب الجزيرة العربية، كان الحكم لإسماعيل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ثم انتقل من بعده إلى ابنيه نابت وقيداء، وبعد ذلك انتقل إلى جدهم مضاد بن عمرو الجرهم، ثم استمر الحكم عند جرهم إلى أن استلبه منهم خزاع. ويقول أحد شعراء جرهم وهو عمرو بن مضاد الجرهمي في هذا، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والحوض العواهر. ثم بعد خزاع انتقلت إلى قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم القرشي، هو المسمى بمجمع لأنه يعني أول من جمع قريش، وطبعا بعد قصي استمرت في عقبه عقبهم طرف هم عبد مناف وعبد الدار وعبد مناف وعبد العزة. أما في الجنوب فكان الحكم في اليمن للحميريين قبل الإسلام، وأما في الشمال فكان لقضاعة وخاصة الضجاعمة، ثم جاء بعدهم الغساسنة وهم أبناء جفنة، أبناء جفنة الذين استمر عندهم الحكم طبعا بوصاية من الروم في الشام إلى أن كان آخرهم هو جبلة بن الأيهم الذي دخل الإسلام بعد معركة اليرموك 13 الهجرة، لكنه والعياذ بالله ارتد بعد ذلك ومات كافر. وأما بالنسبة للشرق فكان في العراق الملك في الحيرة للفرس، ثم اللخميين بوصايا طبعا من الفرس، وتخلل حكم اللخميين تقريبا في فترة المنذر بماء السماء وابنائه حكم قليل للحارث بن عمرو بن حجر الكندي، ثم بعد ذلك ايضا بفترة لياس بن قبيصة الطائي، واما في الغرب في مصر الفراعنة، وبالنسبة للعرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة تسمى العرب البائدة، وعرب يسمون القحطانيون، والقسم الثالث هم العدنانيون. القسم الأول العرب البائدة، أي التي باد أغلبها ولم يبقى منها إلا أشخاص لابوا في القبائل الأخرى، وهي ثمود وعاد وعبد ضخم وجديس، وهؤلاء من أشهر هذه القبائل، هؤلاء القبائل الأربعة، وينحدرون من نسل إيران ابن سام ابن نوح. وهناك طسم وأميم ومنها وبار وعمليق ومنه وعمليق من قبائلها جاسم، هذه تنحدر من نسل داود بن سام بن نوح. وهناك جرهم ابن قحطان، وهم القحطانيون الأول، جرهم ابن قحطان كذلك من القبائل البائد، ابن قحطان، قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وأما العرب القحطانيون فبعضهم قال هم العرب العاربة، هناك العرب البائدة والعرب العاربة هم القحطانيون، بل إن بعضهم قال إنهم مستعربون لأنهم أبناء هميسع ابن تيم ابن نابت ابن إسماعيل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ولكن الصحيح أنهم من أبناء عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام بن نوح، وعلى هذا هم عرب عارب، عرب مستعربة معناها التي تعلم لا تمر بيعرب، واللغة العربية ليست هي لغتها الأصلية، ليست هي لغتها الأصلية، ولكن تعلموها، وهم أشهرهم هم عدة قبائل، أشهر هذه القبائل حمير، ومن أشهر بطونها زيد الجمهور والسكاسك وكهلان، العرب القحطاني كهلان، هم طبعا ينحدرون من نسل يعرب بن يشجو ابن قحطان، يعرب بن يشجو من نسل يعرب بن يشجو ابن قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام بن نوح. كهلان وفيها عدة بطون شهيرة، منها الأزد وهي التي منها الأوس والخزرج، ومنها أزد شنوع، ومنها أزد عمان، ومنها أبناء جفنة الغساسنة ملوك الشام، ومنها كذلك عتيق وهمدان، ومن أشهر قبائلها حاشد وبكيل، ومن حج من أشهر قبائلها مراد سعد العشيرة، وبنو الحارث بنو كعب، وهم الذين منهم السموئل بن عادية. وبالنسبة لي من أهم قبائله الأخرى كندة وطي وجذام ولخم وأنماء. هذا بالنسبة للعربي العاربة القحطانيون. القسم الثالث هو العرب المستعربة، وهم الذين ينحدرون من إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام، ويسمون العدنانيين، أبناء نزار بن معد بن عدنان جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو شيبة، ابن هاشم وهو عمر، وهو الذي يقول فيه الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف، لأنه أول من سن رحلة الشتاء والصيف. ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد ابن عبد مناف، عبد مناف والمسمى بالمغير، عبد مناف ابن قصي، قصي يسمى زيد ويلقب بالمجمع، قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وفهر هذا هو قعش، بن فهر بن مالك بن النضر، والنضر اسمه قيس، بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، ومدركة يسمى عامر، ابن إياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان متفق على نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ولكن فيما بعد عدنان اختلفوا فيه، وأصح شيء فيه هو أن عدنان ابن عدنان ابن أدن ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن شاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنير ابن يذربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه ابن التارح وهو آزر ابن ناحو ابن سارو ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس عليه وعلى نبينا صلوات الله والسلام ابن اليرد ابن مهدائيل ابن قينان ابن أنوشة ابن الشئث ابن آدم عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه.